بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ لإبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مجد العسكري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أن ينفع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
الدرس الأول،
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ إن شاء الله بعد رسالة الضاءات للإمام السراقوسي منظومة بهجة اللحاظ، منظومة بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ. والشيخ السمنودي رحمه الله تعالى ذكر هذه المنظومة لمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل لحفص، لمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل لحفص من طريق المعدل، من طريق المعدل أبي إسماعيل موسى بن الحسين، موسى بن الحسين المعدل. ومؤلف هذه المنظومة هو الشيخ المقرئ إبراهيم بن علي بن علي بن شحاتة السمنودي الخليلي الشافعي المصري، الخليلي الشافعي المصري. ولد في سمنود في الغربية في جمهورية مصر العربية، وبعضهم ذكر أنه ولد في سنة 1333، وبعضهم قال في 36، أي 1336 هجرية. منهم من ذكر أنه في 33، ومنهم من ذكر أنه في 36 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشايخه الشيخ علي قانون والشيخ محمد أبو حلاوة والشيخ الضباع وغيرهم ممن أخذ منهم العلوم، وقد أعجب به الضباع بسرعة استحضاره للأبيات والأدلة. والشيخ إبراهيم له تلاميذ كثر ممن نبغوا وتصدروا في جانب الإقراء، منهم صاحب كتاب هداية القاري إلى تقويد كلام الباري، وهو من؟ من صاحب كتاب هداية القاري؟ هداية القاري إلى تقويد كلام الباري، عبد الفتاح بن عجمي المرصفي، عبد الفتاح بن عجمي المرصفي. وهكذا أيضا من تلاميذه صاحب كتاب غاية المريد، وهو من؟ عطية قابل نصر. نعم، من تلاميذه مراجع المصاحف في وزارة الأوقاف المصرية محمود بن أمين الطنطاوي، هذا من تلاميذه. وهكذا يعني محمد تميم الزعبي وأيمن رشدي سويد، كل هؤلاء من تلاميذ يعني إبراهيم بن علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى في 27 رمضان سنة 29 و400 وألف، سنة 29 و400 وألف، يعني ما يقارب 12 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو مؤلف هذه المنظومة وله أثار، معه كتاب التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية، معه الآل البيان، حل العسير في أوجه التكبير، إلى غير ذلك من هذه المنظومات. وكان بارعا في الشعر، كان بارعا في الشعر، يعني كل مؤلفاته شعرا نظما، قيد المؤلفات نظمية، وقد جمعها ياسر المزروعي، جمعها فيما يقارب يعني مجلدين أو 3 مجلدات منظومات السمنودي. فقد كان محققا في باب التجويد والقراءات. وألف هذه المنظومة لمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل لحفص، وأسماها بهجة اللحاظ بمال حفص من روضة الحفاظ. روضة الحفاظ هذه ألفها ابن المعدل، وهي في القراءات 7 المتواترة، كتاب من كتب القراءات، من مراجع القراءات، في 7 القراءات المتواترة لابن المعدل. فمن أراد أن يقرأ بقصر منفصل من هذا الكتاب فعليه أن ينضبط بهذه الضوابط وبهذه الأوجه التي جاءت من هذه الطريق، التي جاءت من هذه الطريق. وبعض الأئمة السيمة في رمضان يقرأ بالحدر، لكن يخلط، تقول لمن تقرأ أو من أي طريق تقرأ، يقول أقرأ من طريق الشاطبية. لا يا أخي، طريق الشاطبية طريق عبيد بن الصباح، عبيد بن الصباح. أما القصر فإنه من طريق من؟ عمرو بن الصباح. انتبهوا يا إخوة، الآن حفص له طريقان، حفص له طريقان، عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح، الطرق أي الطرق الأسانيد التي أدت إلى هذه القراءة، عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح. عبيد بن الصباح له طريقان، الهاشمي وأبو طاهر، هاي طرق من؟ عبيد، الهاشمي وأبو طاهر. وأما عمرو الصباح فطريقه الفيل وزرعان، الفيل وزرعان، فطرق القصر جاءت عن الفيل وزرعان، عن الفيل وزرعان، أي طريق من؟ عمرو بن الصباح، طريق عمرو بن الصباح. وبالتالي الذي يقرأ من طريق الشاطبية ثم يقصر، معنى أنه خلط إيش؟ خلط الطرق، خلط طرق القراءة. وهذا الخلط الذي يسميه علماء القراءة بالتلفيق، تلفيق أنواع، تلفيق القراءات، وهذا الباب يسمى تلفيق الطرق. وسنذكر كلام علماء القراءة على هذه المسألة. يقول الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، والسخاوي من تلاميذ الشاطبي، في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء. اسمعوا ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. خطأ أنك تخلط طرق القراءات، لا، كل قراءة جاءت عن طريق إسناد فتمشي على هذا الإسناد وتضبط أوجه قراءة هذا الإسناد، تضبط أوجه قراءة هذا الإسناد فتمشي عليها لا أن تخلط. وطرق حفص إخوة التي ذكرها ابن الجزري في النشر ما يقارب 52 طريق، 52 طريق طرق حفص فقط، ناهيك عن بقية القراء، حفص فقط 52 طريق ذكر ابن الجزري، وبعضهم زاد عليها، بعضهم زاد 5 وبعضهم زاد 6 تصل إلى 58 طريق. لاحظوا يا إخوة، فالإنسان يحاول يضبط هذه الطرق، تمام؟ إذا قرأ بالتوسط يقرأ بطريق التوسط، وإذا أراد أن يقرأ بالقصر يقرأ بطرق القصر، ويحافظ على أوجه القراءة التي جاءت عن هذا الطريق، ويحافظ على أوجه القراءة التي جاءت عن هذا الطريق. وقال القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه لطائف الإشارات لفنون القراءات ماذا قال؟ قال: يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض، وتمييز بعضها من بعض، وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل. قد يقرأ قراءة فيقع في هذه القراءة أنه قرأ من طرق لم ينزلها الله عز وجل، بسبب ماذا؟ الخلط والتركيب، بسبب الخلط والتركيب. وقال الإمام النويري رحمه الله تعالى، النويري من نويرة يعني منطقة في مصر، في شرح الدرة المضية قال رحمه الله: القراءة بخلط الطرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب. أقل شيء أنه إيش؟ معيب، يعني خلط، خلط الطرق. لاحظوا يا إخوة، تعرفون أحاديث استفتاح الصلاة، تمام؟ منها سبحانك الله وبحمدك وتعالى وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الدعاء دعاء الاستفتاح جاء من سند معروف له طريقه، تمام؟ والدعاء الآخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصف من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا الدعاء جاء من إيش؟ من إسناد آخر. لاحظ أن شخص جاء يصلي وقال: اللهم باعد بين خطاياي وتبارك اسمك وتعالى جدك ونقي من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، خلط إيش؟ خلط الدعائين، هل هذا يستقيم؟ الجواب لا يستقيم. نقول له: هذا الدعاء جاء من حديث له إسناد، والدعاء الآخر جاء من حديث آخر له إيش؟ إسناد آخر. فالخلط معيب، الخلط إيش؟ يعتبر معيبا، بل كما يقول يعني الإمام القسطلاني قال: قد يوقعك في قراءة ما لم ينزل، قد يوقعك في قراءة ما لم ينزل. وقال الشيخ الضباع رحمه الله تعالى: هو خلط، أي يعني التلفيق، يقول عن التلفيق، قال: هو خلط الطرق بعضها ببعض، وذلك غير جائز، غير جائز قراءة، غير جائز قراءة وأداء، أنك تخلط الطرق. وقال الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الإزميري في كتابه زبدة العرفان في تحرير أوجه القرآن، زبدة العرفان في تحرير أوجه القرآن، ذكر كلاما، الشاهد أنه يفهم من كلامه أنه يذهب إلى تحريم التلفيق، فهو خلط الطرق في القراءة، خلط الطرق في القراءة يذهب إلى تحريمها الشيخ الإزميري رحمه الله تعالى. فهذا ملخص يعني من كلام بعض العلماء عن مسألة التلفيق في القراءة، التلفيق في القراءة. وأنا سأشرح هذه المنظومة نقل، إذا أراد بعض الإخوة يعني أن يصلي بالناس يعني في رمضان في التراويح وأراد أن يقصر المنفصل فإنه يلتزم إيش بهذه الطريق، طريق ابن المعدل، يلتزم بطريق ابن المعدل. سنذكر سند هذه الطريق قبل أن ندخل في منظومة. فابن المعدل كما تقدم معنا هو أبو إسماعيل موسى ابن الحسين ابن المعدل، أبو إسماعيل موسى ابن الحسين ابن المعدل. توفي سنة 480 هجرية رحمه الله، توفي سنة 80 و400 هجرية. أخذ هذه القراءة ابن المعدل عن شيخي أحمد بن علي بن هاشم، أحمد بن علي بن هاشم، وهو أي أحمد بن علي بن هاشم قرأها أو أخذها من أبي الحسن الحمامي، وأبو الحسن الحمامي أخذها من اثنين، أبو الحسن الحمامي أخذها من اثنين، أخذها من أبي الحسن القلانسي، من أبي الحسن القلانسي، ومن أبي بكر أحمد العجلي المعروف بإيش؟ بالولي، الولي هو أبو بكر أحمد العجلي. وأبو الحسن القلانسي المذكور آنفا أخذها عن زرعان، والعجلي أخذها عن الفيل، أخذها عن الفيل، وكلاهما أي زرعان والفيل يلتقي سندهما عند من قلنا؟ أحسنت أحسنت، عمر بن الصباح، كلاهما الفيل وزرعان أخذا عن عمر بن الصباح، وعمر بن الصباح أخذا عن من؟ حفص راوينا، حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي، حفص بن سليمان بن مغيرة الأسدي الكوفي، ربيب عاصم، ربيب عاصم، إيش معنى ربيب؟ إيش معنى ربيب؟ أي نعم، ابن زوجته، يعني عاصم تزوج أم حفص، أي تربى في حجره، وحفص أخذها عن عاصم، عاصم بن أبي النجود الأسدي ابن بهدلة الأسدي الكوفي، وعاصم بن نجود أخذها من اثنين، من ومن؟ أخذها من أبي عبد الرحمن السلمي وزير بن حويش، أخذها من أبي عبد الرحمن السلمي وزير بن حويش. ما اسمه أبي عبد الرحمن السلمي؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ أصحاب الأسانيد، أصحاب الإجازات، ما اسمه؟ من الذي كان منكبا على الحديث فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه انكب على إقراء القرآن، فظل يقرأ القرآن في المسجد 40 سنة، من هو؟ من هو؟ لما سمع هذا الحديث خلاص انكب على إقراء القرآن في المسجد، فظل يقرأ الناس 40 سنة. أي أيوة أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله ابن حبيب، عبد الله ابن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي. أغلب قراء الكوفة يذكر أبو عبد الرحمن السلمي في أسانيدهم، يذكر أبو عبد الرحمن السلمي في أسانيدهم. وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش أخذوا قراءة ممن؟ من الصحابة، عثمان بن عفان وعلي بن طالب وعبد الله مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء كلهم أخذوها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذها ممن؟ من جبريل عليه السلام، وجبريل أخذها من الله جل جلاله. فهذا هو إسناد من؟ ابن المعدل، إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن المعدل ألف كتاب سماها إيش؟ الروضة، روضة الحفاظ، روضة الحفاظ في القراءات السبع، روضة الحفاظ في القراءات السبع. فنحن الآن سنأخذ طريق حفص من هذا الكتاب بقصر المنفصل، بقصر المنفصل. فسهل الشيخ إبراهيم السبنودي حفظ هذه الطريق بأن جعلها منظومة، وسمى هذه المنظومة بهجة اللحاظ، أي استقى هذه الأحكام، أحكام القصر لحفص، من كتاب روضة الحفاظ بمنظومة، وسمى هذه المنظومة إيش؟ بهجة اللحاظ، بما لحفص من روضة الحفاظ. من مؤلف روضة الحفاظ؟ من مؤلفها؟ ابن المعدل، بارك الله فيكم. نعم. قال لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر. طبعا هذه النسخة لم تذكر فيها البسملة، وبعض النسخ فيها البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، بعض النسخ فيها البسملة. وابتدأ الناظم منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، فكتاب الله جل وعلا مفتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقتداء بكتابات النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والأمراء كهرقل وقيصر وكسرى والمقوقس، فيبدأ كتاباته عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا جرت عادة أهل العلم والمصنفين بالبدء في كتبهم وتصنيفاتهم بالبسملة. وبسم الله الباء للاستعانة، وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الباء للمصاحبة، لكن أرجح أنها للاستعانة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، فالاستعانة مرتبة عظيمة يحتاج إليها العبد في كل أموره، في كل أموره لابد أن يكون لك عون من الله جل وعلا. فالفعل لا يكون على الوجه الأكمل إلا إذا إيش؟ استعنت بالله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن فيه ردا على القدرية والجبرية، لما نقول أن الباء للاستعانة فيه رد على الجبرية والقدرية الذين أخلوا بباب القدر، أخلوا بالمعتقد الحق في باب القدر. فلما تقول أن الباء للاستعانة تكون أثبتت طلب العبد العون من الله، وأثبتت أن الله جل وعلا يعين العبد على فعله، تكون إيش؟ أثبت طلب العبد العون من الله، وأثبتت أيضا إيش؟ عون الله جل وعلا العبد على فعله، فأثبتت فعلا لله خلافا للقدرية، وأثبتت فعلا للعبد باختياره خلافا للجبرية. واضح يا أخوة؟ إذن لما نقول أن الباء للاستعانة فيه رد على القدرية وفيه رد على الجبرية. أي أبتدئ النظم مستعينا بالله عز وجل باسم، واسم مشتق من السمو وهو الرفعة والعلو، وهذا قول يعني نحاة البصريين. وأما الكوفيون فيقولون هي من ماذا؟ من السمة، السمة التي هي العلامة. وباسم هنا فيها همزة وصل لكن تحذف في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم تحذف لعل الحجة، والله أعلم أنه لكثرة دورانها ولكثرة كتابتها يحذفون همزة الوصل، وإلا إذا جردت من الباء ستكون إيش؟ اسم بهمزة وصل، اسم. بسم الله، والله هذا لفظ الجلالة، علم على الذات الإلهية، والله علم أيضا على جميع أسماء الله الحسنى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم وكأنهم الجمهور إلى أن الاسم الأعظم هو الله، هو لفظ الجلالة، قالوا أنه يدل على إيش؟ على جميع أسماء الحسنى، الحي القيوم السميع العليم، كلها تدل على، يدل عليها لفظ الجلالة الله، يدل عليه لفظ الجلالة الله، فهو علم على الذات الإلهية، وهو مشتق على القول الصحيح، مشتق من أله الرجل، من أله الرجل. والإله هو المألوه أي المستحق لأن يؤله، يعني الله يقول أصلها الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا، الهمزة حذفت تخفيفا، لاحظوا التقت إيش؟ اللام باللام، الإله، لاحظوا حذفت الهمزة تخفيفا فالتقت اللام مع اللام، فأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت إيش؟ الله، الله. والإله هو المألوه أي المستحق لأن يؤله، ويؤيد هذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. والرحمن الرحيم نعتان، نعتان. وفي هذا المقام نذكر قاعدة ابن القيم إذ يقول رحمه الله تعالى أن أسماء الله تعالى هي أسماء ونعوت في نفس الوقت، هو اسم وهو إيش؟ وصف لله عز وجل. يقول الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو أيضا إيش؟ فيه صفة الرحمة. يأتي معنا الفرق بين صفة الرحمة في اسم الله الرحمن وفي اسم الله الرحيم. القدير اسم لله عز وجل وفيه إيش؟ نعت ووصف، وصفة إيش؟ القدرة، وهكذا. وهذه قاعدة نفيسة أن أسماء الله جل وعلا أسماء ونعوت، أسماء الله تعالى هي أسماء ونعوت. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على صفة الرحمة القائمة بالله عز وجل، القائمة بالله عز وجل، هنا تكون الصفة إيش؟ لازمة أو متعدية؟ لازمة. قالوا والرحيم دال على صفة الفعل، الفعل من الله عز وجل، أي الذي يرحم، الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها عباده، التي يرحم الله عز وجل بها عباده. ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، أي الرحمة التي يوصلها الله عز وجل إلى عباده، فهو يرحم خلقه برحمته. هذه الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها الخلق برحمته مشتقة من اسم الله الرحيم. وأما الرحمة القائمة بذات الله عز وجل فهي مشتقة من اسم الله الرحمن. فالرحمن صفته لازمة، والرحيم صفته إيش؟ متعدية. أي كلا الاسمين الرحمن والرحيم يشتق منهما صفة الرحمة، الرحمة. لكن الرحمة المشتقة من اسم الله الرحمن أي الرحمة إيش؟ اللازمة. والرحمة المشتقة من اسم الله عز وجل الرحيم هي الرحمة إيش؟ المتعدية، المتعدية. بارك الله فيكم. قال لك الحمد يا مولاي، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر. لك الحمد، اللام للاستحقاق، اللام للاستحقاق، أي الله عز وجل هو المستحق للحمد. الحمد لك، الحمد ال هنا للاستغراق، أي تشمل جميع أنواع المحامد للاستغراق. وبعض أهل العلم يقول ال الجنس، أي جنس الحمد، جنس المحامد، جنس المحامد مختصة بك، مختصة بك. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والإجلال والتعظيم. هذا يعتبر إن شاء الله من أفضل تعاريف الحمد، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والإجلال والتعظيم، الإخبار عن محاسن المحمود مع الإجلال والتعظيم والمحبة. فهذا هو أفضل تعاريف الحمد. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر. المولى هو سيد الخلق ومالكهم وخالقهم ومعبودهم الحق، هذا معنى المولى، سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم الحق جل جلاله. قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، أيضا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيضا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيضا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أحسنتم. فالله جل وعلا هو مولى الخلق جميعا، أي ولاية العامة، وولي المؤمنين، أي ولاية الخاصة، الولاية الخاصة، وهو يتولى الصالحين. في السر والجهر أي في كل حال وفي كل الأوقات، في السر والجهر أي في كل الأوقات وفي كل الأحوال. فالله جل وعلا له الحمد في جميع الأوقات، كما قال سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وعشيا وحين تظهرون. قال على نعمة القرآن، نعم، فأجل النعم التي هدى الله عز وجل بها الخلق نعمة القرآن، نعمة القرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال يسرت للذكر، أي التي يسرت بها ذكرك، التي يسرت بها ذكرك. ومن تيسير الله عز وجل القرآن علينا أنه أنزل باللسان العربي. قال الله جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدى. والآية الأخرى التي في الدخان، أيوة هذا في مريم، التي في الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. نعم، وقال جل في علاه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال جل في علاه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم أو لعلكم تعقلون، وإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متذكر ومن متعظ. فالقرآن ميسر، وهذا من نعمة الله جل وعلا على الناس. تلاحظ يا إخوة الرجل الأعجمي أيضا لا يجيد العربية، إذا تكلم يتكلم بلهجته، لكن عند القرآن يقرأه إيش؟ قراءة سهلة ميسرة. لما تسمع قراءته تظن أنه عربي، من ماذا؟ من سهولة القراءة على لسانه. لكن لما تخاطبه تجد أن لسانه إيش؟ غير اللسان العربي. فهذا من تيسير الله جل وعلا للقرآن الكريم. نعم، أظن يا إخوة أن الوقت قد انتهى، سيكون وقتنا إلى الساعة 8:15. في سؤال يا إخوة؟ قمت الشيخ صلاح.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة
فيما أخذنا
والمزيد من الصوتيات
يرجى طيب
زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.